إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. وما زال الحديث موصولا عن صلاة الجماعة، وقد عرفنا أنها واجبة على الرجال، وأن بيوت النساء خير لهن من المساجد، وأنه يجوز لهن أن يشهدن الجماعة بشرط أن يخرجن تفلات غير متطيبات ولا متبخرات. وعرفنا من أحق بالإمامة، وأنه يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل والعكس، ويجوز اقتداء المقيم بالمسافر والعكس. وعرفنا أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم أتم، وإذا كان هو إماما لمقيمين صلى ركعتين وانصرف. كما عرفنا جواز اقتداء القادر على القيام بالجالس، وأن المأموم إذا جلس إمامه فإن عليه أن يجلس معه. والآن نتكلم عن صفوف المصلين في الصلاة، أين يقف المأموم الواحد، وأين تقف الجماعة، وأين تقف المرأة، وكيف تكون تسوية الصفوف. فنقول بالله تعالى التوفيق: المأموم الواحد يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء. إذا صلى رجلان أحدهما إماما والآخر مأموما، الذي عليه عمل الناس أنه إذا كان مأموم واحد يجعل إمامه يتقدم عليه شيئا ما، يعني فلا يكون المأموم بحذاء إمامه، وإنما يتأخر المأموم عن إمامه شيئا ما، وهذا خطأ. والصواب أنه إذا كان المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام بحذائه سواء، كأنهما صف، لا يتقدم المأموم ولا يتأخر الإمام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم قام، فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. ابن عباس، ميمونة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالته. في ليلة من الليالي بات ابن عباس عند خالته ميمونة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى أول الليل أربع ركعات، ثم نام، ثم قام بالليل ليصلي. فلما رآه ابن عباس قام فوقف عن يساره، قام ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم وجعله عن يمينه. أما إذا كان المأمومون أكثر من واحد، إذا كانوا اثنان فصاعدا، فإنهما يقومان صفا خلف الإمام. عن جابر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي، فجئت فقمت عن يساره، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، كما فعل مع ابن عباس. ثم جاء جبار ابن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاء جابر عبد الله فوقف عن يساره فأداره عن يمينه. جاء رجل آخر يقال له جابر بن صخر، فوقف عن يسار النبي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وسطهما. إذا النبي في الوسط، وعن يمينه واحد وعن يساره واحد، فأخذ بأيديهما جميعا ودفعهما خلفه فجعلهما صفا واحدا. فإذا كان المأموم واحدا يقف عن يمين الإمام حذوه تماما سواء بسواء،
لا يتقدم الإمام ولا يتأخر المأموم. أما إذا كان المأموم اثنين فصاعدا فإنهما يقومان صفا خلف الإمام. فإذا كان المأموم امرأة فإنها تقوم خلف الإمام. إذا صلى الرجل بالرجل وقف المأموم بجوار الإمام بحذائه سواء. وأما إذا صلى الرجل بالمرأة كان يقوم الرجل بالليل هو وامرأته يصليان، كما وصى النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، والعكس. فإذا قام الرجل بالليل ليصلي هو وامرأته قيام الليل، لا تقف المرأة بقى بجوار زوجها في كأنها رجل، وإنما تقوم المرأة خلف الإمام ولو كانت وحدها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. فإذا كان المأموم صبي وامرأة فالصبي يقوم عن يمين الإمام بحذائه والمرأة تكون خلفهما. وإذا كان الرجال كثيرين وكان النساء كذلك فإن الرجال يلون الإمام والنساء يكون خلف الرجال. ما حكم تسوية الصفوف في الصلاة؟ الحقيقة أن المساجد المسلمين اليوم فيها تهاون كثير من المصلين بمسألة تسوية الصفوف، يعني لا نرى اهتماما من المصلين بتسوية الصفوف، علما بأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما جاء في الحديث. فلذلك نهيب بإخواننا المصلين أن يهتموا اهتماما بتسوية صفوفهم في الصلاة، وأن يكونوا كأنهم بنيان مرصوص خلف إمامهم، كما نهيب بالإمام ألا يدخل في صلاته حتى يأمر المأمومين بتسوية صفوفهم بقوله وفعله، يأمرهم قل سووا صفوفكم، ويتقدم الإمام يمر بين يدي الصف: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، انحز هكذا يا فلان، انحز هكذا يا فلان. فمن وظيفة الإمام أن يهتم بتسوية الصفوف بنفسه بقوله أو فعله. قلت: يجب على الإمام ألا يدخل في الصلاة حتى تستوي الصفوف، وأن يأمرهم بذلك، وأن يلي التسوية بنفسه أو يأمر من يسويها. فمن الخطأ أن يتعجل الإمام بتكبيرة الإحرام عقب فراغ المؤذن مباشرة من الإقامة، يعني بعض الأئمة بواقف في القبلة مستقبل والمؤذن يقيم الصلاة، بمجرد ما المؤذن ينتهي من الصلاة الله من الإقامة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، تلاقي الإمام أحرم الله أكبر والناس كلها لسه وراه لم يسووا الصفوف. هذا خطأ. من واجب الإمام أن لا يدخل في الصلاة حتى يطمئن أن الصفوف قد سويت، يأمر الناس بقوله ويسوي هو الصفوف بنفسه. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأمر الناس بقول أن يسوى الصفوف وكان يسويها بيده. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، إن تسوية الصف من تمام الصلاة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. اختلاف الأبدان يؤدي إلى اختلاف القلوب، وتباعد الأبدان يؤدي إلى تباعد القلوب والأرواح، وتقارب الأبدان يؤدي إلى تقارب القلوب والأرواح. فعلينا في الصلاة إذا قمنا في الصلاة أن يجعل أحدنا منكبه في منكب أخيه، وركبته في ركبته، وكعبه في كعبه، ويكون جميعا كأنهم بنيان مرصوص، ولا يذر فروجات للشيطان، فإن الشيطان يأتي فيدخل بين الرجلين حتى يفسد عليهما صلاتهما. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا بنفسه بفعله. يبقى الحديث الأولى حديث قولية، كان يأمرهم بتسوية الصفوف. والنعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه يعني أخذ فترة طويلة كلما قام للصلاة يقول تقدم فلان، تأخر فلان، تعال كده شوي، تعال كده شوي، قعد فترة طويلة يسويهم بقوله وبفعله، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، يعني خلاص بقى قال هما إيه فهموا، خلاص بقى يقفوا لوحدهم. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، لما اطمأن أنهم تعلموا وعرفوا كيف يسوون الصفوف، خرج يوما فقام في القبلة حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، يعني الصف ماشي كده واحد كده بارز كده شوية كده، فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فهذا الوعيد يدل على أن تسوية الصفوف واجب، وأن تركها حرام، وأن الناس إذا لم يسووا صفوفهم عوقبوا، لتسوون صفوفكم أو لا يخلفن الله بين وجوهكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم. لما أخوك ياخد بإيدك كده يعني يقول لك تعالى جنبي مشي معاه. في بعض المصلين ساعة ما بيقف في المكان بيتمسمر كأنه خلاص ما فيش أي حركة، أخوه يشد النحيادي، أخوه يشد النحيادي، هو مش عندوش استعداد يتحرك خالص، هذا خطأ من المصلين. لينوا في أيدي إخوانك، أخوك بيشدك مشي معاه، لين معاه، اسمع كلامه. ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. كذلك وصل الصفوف هذا من المسائل برضو المهملة في كثير من المساجد، وخاصة المساجد العامرة اللي فيها كثير من المصلين، بتلاقي الصف الأول والثاني كاملين، وبعدين وراهم 3 4 5 صفوف، كل صف يجي نصه كده يمين وفاض وشمال وفاض. هذا خطأ، هذا خطأ، لابد أن نتم الصف الأول فالأول، لابد أن نتم الصف الأول فالأول. وبعدين اسمع، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. لا يجوز أن نبدأ في صف جديد حتى يتم الصف السابق وهكذا، لكن كل صف كده فيه تلتين أو في نصه وصفوه متقطعة كده هذا لا يجوز. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رصوا، شفت كده البنة لما بيرص الطوب في الجدار كده طوبة على طوبة ويبقى كده بالمتر وبالخيط ومسوي الجدار تماما. رصوا صفوفكم كذلك في الايه في الصلاة، رصوا صفوفكم وقاربوا بينها، قارب يعني الصف الاول يبقى قريب من الصف الثاني بتقريبا مسافة اللي هي محل سجود الايه الانسان 3 أذرع، متر ونصف مثلا بين الايه بين الصف والصف. المباعدة بين الصف والصف، ان يكون الصف قدام والصف اللي وراه بعيد عنه بمترين 3 4 متر، هذا خطأ. قاربوا بين الصفوف. وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف، يعني البهيمة الصغيرة. الشيطان بيدخل بين في الصف لما يلاقي في فرجة حتى يفسد على المصلين صلاتهم. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتسوية الصفوف، وأنها من تمام الصلاة، وأنه توعد المصلون إذا لم يتموا صفوفهم أن يخالف الله بين وجوههم وقلوبهم عقوبة على عدم تسويتهم الصفوف. كيف تتم التسوية؟ يعني إزاي نسوي بعضنا بعض كده في الإيه في الصلاة؟ عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا نحن البشر لا نرى إلا أمامنا، لا أرى ما من ورائي، لا أرى ما ورائي، دي طبيعة البشر كده. لكن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه، يرى من وراء ظهره. أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، قال أنس، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هكذا تكون تسوية الصفوف، يلزق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. والكعب مش العقب المؤخر الرجل، الكعب في اللغة وفي القرآن المراد به ايه؟ العظمتان الناتئتان في جانب القدم اللي احنا في العامية بنقول عليهم بز الرجل. كان الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه، فهكذا تكون تسوية الصفوف في الصلاة. صفوف الرجال والنساء، صفوف الرجال والنساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدن الجماعة في مسجده، ولم يكن في المسجد النبوي صندرة خاصة بالنساء ولا طبق تاني خاص بالنساء، ولكن كان المسجد للكل، الدور الأرضي كله للرجال والنساء، ولكن الرجال متقدمين خلف النبي عليه الصلاة والسلام والنساء وراء الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها اللي هو قريب من الإمام، وشرها آخرها اللي هو قريب من النساء، قريب من النساء، والعكس خير صفوف النساء آخرها لبعده عن الرجال، وشر صفوف النساء أولها لقربه من الرجال. هل الصفوف في الصلاة متساوية في الفضل؟ يعني مثلا الصف الأول زي الثاني زي العاشر، اللي واقف في الصف الأول زي اللي واقف في الخامس في العاشر، الفضيلة واحدة في الصفوف، ولا الصف المتقدم أفضل من المتأخر؟ ويا ترى يمين الصف زي شماله وشماله زي يمينه، ولا حتى اليمين والشمال بينهما تفاضل؟ عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. يبقى الصف الأول أفضل من الذي يليه، والصف الثاني أفضل من الذي يليه، وهكذا كلما تقدم الصف وكان قريبا من الإمام كان أفضل وأعظم أجرا، وكلما تأخر الصف وبعد عن الإمام كان أقل أجرا. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. لذلك نهيب بإخواننا الذين يبكرون بالرواح إلى المسجد. في ناس طيبة كثيرة بتروح بدري الجامع، يعني سواء في الجمعة أو في غير الجمعة بتروح بدري، بس اتعودوا ان هم يتأخروا في الصفوف، ورايح بدري خالص يمكن روح اول واحد، بس ما بيقعدش في الصف الاول، بيتأخر في يمكن يصلي في الصف الثاني او الثالث او الرابع، علما بانه جاي بدري. هذا خطأ. ما دمت بكرت بالرواح الى المسجد فعليك ان تتقدم للصف الاول. الصف الاول افضل واعظم اجرا من الصف الذي يليه. ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول. وعنه رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، يعني حين يسلم يقبل علينا بوجهه. قال: فسمعت يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. يبقى إذن الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الايه؟ من الذي يليه، واليمين أفضل من الشمال. الوقوف على يمين الإمام أفضل من الوقوف على يمين الشمال، على شمال الإمام. فهذه فضائل تعلمناها ينبغي أن نحرص عليها قدر الاستطاعة. يعني ينبغي إذا دخلت المسجد أن أحرص أن أكون في الصف الأول وعن يمين الإمام. من يقوم خلف الإمام؟ من أولى الناس وأحق الناس إنهم يكونوا وراء الإمام مباشرة؟ نلاحظ في المسارد برضه، وهذا من عدم الفقه في الدين وعدم التوعية الدينية، نلاحظ المسائل أن بعض الصبيان يسبق ويجلس خلف الإمام في الصف الأول، خلف الإمام مباشرة، بعض الصبيان الصغار. ونلاحظ كذلك أن بعض العامة الذين ليسوا من أهل الفقه وليسوا من أهل القرآن يتقدمون كذلك ويجلسون في الصف الأول خلف الإمام. لا، هذا خطأ. في ناس أحق بأن تكون خلف الإمام. من هم الأحق والأولى أن يكونوا خلف الإمام في الصف الأول. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يعني المفروض إحنا كأهل مسجد نخلي المكان اللي ورا ظهر الإمام دهوت، اللي عايز 4 5 6 رجالة نخلوهم من المكان دهوت، نخليه اللي حفظ القرآن، نخليه أهل العلم، نخليه الفقهاء. ها، وإذا شفت إنسان فقيه أو عالم أو واحد من القرآن في الصف الثاني، أقول تفضل تقدم أنت، تعالى خليك ورا الإمام. ها، ليه؟ ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لأن الإمام قد يحتاج في الصلاة إلى من يفتح عليه، قد تلبس على القراءة، قد ينسى ويقف مستني اللي وراه يفتح عليه ويذكره، قد يخطئ في الصلاة وعايز حد يذكره بأنه أخطأ. فيبقى إذن أولى الناس أن يكون وراء الإمام أهل الفقه وأهل القرآن وأهل العلم، يكون وراء الإمام. قد يحدث الإمام حادث في الصلاة وعايز يستخلف، عايز يطلع من الصلاة وعايز يستخلف، يبص وراه يلاقي صبيان، ما ينفعش. يبص وراه يلاقي ولا واحد يصلح للإمامة، ما ينفعش. الإمام قد يدخل في الصلاة من غير وضوء ناسية وبعدين يفتكر هيطلع من الصلاة، قد يحدث في الصلاة ينتقض وضوء عايز يطلع من الصلاة. الإمام لما يحب يطلع من الصلاة يستخلف من ورائه رجلا يقول تقدم يا فلان، أتم الصلاة يا فلان. فلما يبقى ورا الإمام 5 6 من أهل العلم وأهل الفقه وأهل القرآن، يبقى أولا إذا التبس على القراءة يفتح عليه، إذا نسي يذكروه، إذا حدث له حادث الصلاة وخرج يستخلف من هؤلاء الناس من هو أهل للإمامة ليتم الصلاة. فنهيب بإخواننا المصلين في جميع المساجد أن يأخذوا انتباههم لهذه المسألة، أن وراء الصف ظهر الإمام نخليه المكان للفقهاء والعلماء ولأهل القرآن، استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. معروف من نظام المساجد وعمارتها أنها قائمة على أعمدة وسواري. نحن بنصف الصفوف، إذا جه صف بين العمدان، حكم الصف بين العمدان إيه؟ هل نصف بين العمدان ولا نترك المسافة اللي بين العمدان ونرجع وراها حتى لو بعدت المسافة؟ احنا قلنا ان من السنة قاربوا بين الصفوف، قاربوا بين الصفوف، لكن وقف الصف الاول والذي يليه والصف الثالث جاي بين العمدان، الناس تصف بين العمدان ولا تفاد العمدان وترجع وان بعدت المسافة؟ الصح ان احنا ما نصفش بين العمدان، بل نتفادى العمدان ونرجع وإن بعدت المسافة بين الصفين. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا، يطردون عنها طردا لما يلاقوا واقفين يرجعوهم. كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونطرد عنها طردا. وإنما هذا في حق الجماعة. ليه بقى؟ لماذا نهينا عن الصلاة بين السواري؟ لأن السواري المسجد فيه ساريتين، فيه 3، هتقطع الصف، هتقطع الصف، هيبقى إيه؟ الصف كده 10 هنا و10 الناحية التانية و10 الناحية التانية، هيبقى الصف مقطوع وليس موصولا. وقد سمعنا آنفا قوله عليه الصلاة والسلام: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. يبقى الجماعة إذا أقيمت في الصلاة لا يصفون بين السواري، وإنما يتفادون السواري لا يقومون بينها. اللهم إلا في حال الزحام، في صلاة الجمعة، في قيام رمضان، في المناسبات اللي هي المسجد امتلأ وضاق بالمصلين، يبقى عندنا الضرورات تبيح المحظورات. في حال الزحام لا بأس بالصلاة بين السواري للضرورة، لا بأس بالصلاة بين السواري في الزحام للضرورة. لكن في الصلوات الخمس، الأوقات طول النهار، معروف أن المسجد مهما كان صغيرا لا يمتلئ في الصلوات الخمس. المسجد مهما كان صغيرا لا يمتلئ، المسجد فيه 2 صف 3 5، فيه بقية من المساحة فاضية. فما دام في مساحة فاضية من المسجد يبقى لا نصلي بين السواري. أما المنفرد فلا بأس بصلاته بين العمودين، اللي هيصلي لوحده، واحد دخل المسجد وهيصلي ركعتين السنة ممكن يصلي بين الساريتين، بس بشرط أن يتخذ السترة كما سبق في أول كتاب الصلاة، يتخذ سترة يصلي إليها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، يعني البيت الحرام الكعبة، وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأطال، يعني لما دخل طول جوه شوية ثم خرج. قال ابن عمر: فكنت أول الناس دخل على إثره، فسألت بلالا: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: بين العمودين المقدمين، صلى بين العمودين المقدمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة صلى بين العمودين، صلى بين العمودين. فالصلاة بين السواري تكره في حق الجماعة من أجل قطع الصف، أما المنفرد فله أن يصلي بين العمدان بس بشرط أن يتخذ سترة. مشاهدي الكرام، والآن نقول وقد عرفنا أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، نقول ما هي الأعذار في ترك الجماعة؟ سبق معنا في أول الحديث عن حكم صلاة الجماعة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. ما هي الأعذار التي تبيح للرجل المسلم أن يتخلف عن الجماعة في المسجد؟ الحمد لله ديننا الإسلام دين يقوم على اليسر والتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فدايما الدين سهل وسمح ويسير، فرض على الرجال شهود الجماعة في المساجد، لكن الإنسان لا يخلو من أعذار، فراعى الشارع الحكيم هذه الأعذار فأسقط الجماعة عن أصحابها وعن أهلها. من هذه الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة في المسجد البرد والمطر، البرد الشديد في موسم الشتاء، البرد الشديد والمطر، هذه من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة. عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. ودي سنة تقريبا الآن يعني مش موجودة خالص في مساجد المسلمين في موسم الشتاء في زمن المطر والبرد والريح، ما فيش حد بيقول صلوا في الرحال أبدا، ودي سنة مفقودة، سنة مفقودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في الليلة ذات البرد والمطر بدل ما يقول حي على الصلاة يقول صلوا في الرحال، يعني يأذن الأذان كامل، ولما يوصل إلى حي على الصلاة حي فلاح بدل ما يقولها يقول إيه صلوا في الرحال، أو يقولها ويقول صلوا في الرحال، يعني يأمرهم أن يصلوا في منازلهم وبيوتهم ولا يأتون المسجد. يبقى احنا بنأذنوا ليه؟ طيب ما دام مش هيجوا يصلوا بنأذنوا ليه؟ بنأذنوا عشان نعرفوا الناس ان وقت الصلاة قد دخل، الا كما عرفنا في الأذان انه إعلام بدخول الوقت بألفاظ مخصوصة. يبقى في الليلة ذات المطر والبرد والريح المؤذن اما ان الا يقول الحيعلتين، يقول بدأ مكانهما صلوا في الرحال، صلوا في الرحال، او يقولهما ثم يضيف بعدهما صلوا في الرحال. كذلك من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة حضور الطعام، حضور الطعام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه لا يسمع قراءة الإمام. يعني إيه معنى حضور الطعام اللي هو يبيح للإنسان أن يتخلف عن الجماعة؟ أنا روحت من العمل الساعة 3:30، لسه فاضل على العصر ساعة في هذا الزمان، في هذا التوقيت الصيفي الساعة 3:30، يبقى فاضل على العصر ساعة. فأنا روحت على البيت، ست البيت الأكل جاهز، قالت خلاص ربع ساعة إن شاء الله الأكل يكون جاهز إن شاء الله. أخذ الرجل كل شوية، يلا يا أم فلان الأكل الأكل الأكل، هي تقول له حاضر. وبعدين على ما حطت الأكل على السفرة المؤذن أذن، يبقى هذا إيه؟ حالة تبيح لك أن تتخلف، تقعد تتغدى براحتك خالص وتشبع وتقوم، إن أدركت الجماعة أدركتها، ما أدركتهاش لك الأجر، وتصلي وحدك ولا حرج عليك. لكن طبعا هذا ما يكونش عادة إن كل يوم نوقت الغداء مع أذان العصر عشان نقوله إيه لا صلاة بحضر الطعام، لا، يعني دي ما بتحصل فجأة، يلا يا ام فلان حاضر، يلا ام فلان حاضر، طب يلا هو حطوا الاكل، حطت الاكل، العصر اذن. لكن انت قبل الاذان ب 10 دقائق او بخمس دقائق انت عارف ان لو حطت الاكل مش هتقدر تاكل، الاذان الوقت دخل، يبقى ايه؟ اما تبقى تلاقي فاضل خمس دقائق 10 دقائق ولسه ما حطتش، تقول لها طب ام فلان بقى براحتك، خليك براحتك، انا هنزل اصلي وابقى ايه؟ نيجي ناكله براحتنا بعد الصلاه. كذلك من الأعذار مدافعة الأخبثين، البول والغائط، إذا كان الإنسان بحاجة إلى الخلاء والبول يحشره والغائط يحشره، فهذا عذر يبيح له أن يتخلف عن الجماعة. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. يعني يكره للإنسان أن يصلي وبطنه ملأى، يكره للإنسان أن يصلي وبطنه ملأى. ليه؟ لأن في هذه الحالة مش هيخشع، إذا صلى لوحده هيستعجل، وإذا كان ورا الإمام هيبقى قاعد متضايق وحاسس إن الإمام طول خالص، مع إن الإمام مثلا يكون قرأ بالضحى والليل إذا سجد، لكن عشان هو متضايق هيبقى إيه؟ يعني كأن الإمام أطال جدا في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. كثير من الناس بيكون في الشارع وراح يصلي وعامل حسابه إن هو هيدخل الحمام ويتوضأ وبعدين يصلي، فيوصل على المسجد مع إقامة الصلاة، هو كان عامل حسابه يخش الحمام الأول، فلاقي الصلاة أقيمت، فبدل ما يخش الحمام هو متوضي في الأصل لكن عايز يخش الحمام، فلما يلاقي الصلاة أقيمت يفضل إن هو يصلي في الجماعة وبعدين يأخر الحمام. هذه الصلاة جائزة، لكن نهينا عن ذلك، لا، ابدأ بالخلاء وفرغ نفسك تماما ليفرغ قلبك للصلاة وتستطيع أن تخشع فيها. هذه هي الأعذار التي تبيح للرجل المسلم أن يتخلف عن الجماعة في المسجد. والآن انتهينا إلى الصلاة في السفر، الصلاة في السفر. الله تبارك وتعالى أمرنا بالمحافظة على الصلاة سفرا وحضرا خوفا وأمنا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجانا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالمسلم مطالب بأن يحافظ على الصلاة في الحضر وفي السفر، لكن الإسلام حط عن المسافر نصف الصلاة الرباعية. احنا عندنا الصلوات المفروضات خمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، العصر ركعتان والمغرب ثلاث والظهر اربع والعصر اربع والعشاء اربع. طيب معنى اتصال نسمعه اولا. ايوه نعم نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت عايزنا حضرتك، كان في فتوى سيدة سألت حضرتك الأسبوع اللي فات.
نعم.
كانت بتصلي مثلا سنة الفجر الأول، اللي بتصلي الفجر الأول بعد تصلي السنة.
أي نعم.
عشان تحافظ على وضوءها.
أي نعم.
فحضرتك أفتتها، بتكون عايزين نسمع الفتوى تاني أو إذا كان هيتعادل البرنامج تاني.
طيب اسمعها الآن إن شاء الله.
جزاك الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الأسبوع الماضي سألت أختي فاضلة، نسأل الله لنا ولها العافية، أنها بتشتكي من القولون، يعني عندها انفلات ريح، عندها انفلات ريح، فهي بتقوم الصبح، احنا عندنا السنة في الصبح ركعتين سنة وبعدين الركعتين الفريضة، فهي عشان ايه يعني بسرعة عايزة تصلي الفريضة قبل ان يخرج الريح، فبتصلي الفرض وبعدين تصلي السنة، وتفعل كذلك في بقية الصلوات، تبدأ بالفريضة وبعدين تصلي السنة القبلية والبعدية. فكان الجواب أن المريض بالقولون اللي هو عنده انفلات ريح دائم، انفلات ريح دائم، والمراد بانفلات الريح إن أنا مثلا الصلاة بتاخد مني 5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق، ما اقدرش المدة دي ما تخرج لا تمضي إلا ويخرج مني ريح، حتى لو رحت اتوضيت ورجعت نفس الشيء هيحصل في المرة التانية زي ما حصل من العود. فقلنا اللي عنده انفلات ريح ده من أصحاب الأعذار، يتوضأ لكل صلاة عند دخول وقتها ويصلي الصلاة على هيئته، إذا كانت السنة قبلية يصلي السنة القبلية ويصلي السنة ويصلي الفريضة ولا يضره ما خرج منه. فكان هذا مجمل سؤال الأسبوع الماضي. نعم، معنا اتصال آخر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك شرحت حديث اللي هو الفجر فيها أذانين وزيه ثلاث جمعة، فلو حضرتك تكرمت تشرح لنا ثاني.
معلش أعد سؤالك.
لو سمحت حضرتك قلت الفجر ليها أذانين.
أيوة.
زي صلاة الجمعة بتأذن له أذانين.
نعم.
فلو سمحت اشرح لنا الحديث ثاني.
طيب حاضر.
شكرا.
بارك الله فيك. بارك وإياكم. الأخ الكريم بيسأل عن الأذان في الفجر. قلنا أن السنة في الفجر أن يؤذن له قبل طلوعه، قبل طلوع الفجر الحقيقي بربع ساعة أو تلت ساعة، ده بيسموه الأذان الأول. الأذان الأول هذا فائدته كما قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني قبل الفجر بربع ساعة واحد يدن الأذان الأول، ويقول فيه الصلاة خير من النوم. ليه؟ علشان النايم يصحى، اللي عايز يسحر يعرف ان الفجر قرب يسحر، اللي بيصلي قيام الليل يعرف ان الفجر قرب يوتر بقى عشان يختم صلاته. وبعدين لما يدخل الوقت الحقيقي ويطلع الفجر الحقيقي يؤذن مؤذن ثاني وينادي على الناس بالصلاة. فيستحب ان يكون للمسجد مؤذنان في الفجر، احدهما يؤذن قبل الفجر بربع ساعة او تلت ساعة، والاخر يؤذن بعد طلوع الفجر. هذا ما قلناه في أذان الفجر. أما الأذانان في الجمعة فالآن الأولى أن نرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أذان واحد يوم الجمعة إذا خرج الخطيب. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، لما أنا بكون مثلا في الشارع وبكون عايزه اروح الخلاء، لكن لما بروح الخلاء في مكان بره مثلا ما بحسش بالاطمئنان، فبيبقى بلا فائده، فاطلع تاني من الخلاء فاحس ان انا عايزه ادخل خلاء تاني. ف هل يجوز لي ان انا ارجع البيت واجل الصلاه لما لغايه ما ارجع البيت؟
جزاك الله خير، بس بشرط ان تدرك الوقت. انت معي ام انصرفتي؟
ايوه مع حضرتك.
بشرط ان تدرك الوقت، يعني مثلا أنت في الشارع والظهر أذن وأنت إن شاء الله هترجعي بيتك قبل صلاة العصر، وأنت مش متوضية وعايزة توضي في الشارع، وأنت لا تطمئني للوضوء في الحمامات العامة، ما دمت سترجعين قبل خروج وقت الظهر أخري الصلاة حتى ترجعي بيتك. أما إذا كنت تعلمين أنك لن ترجعي إلا بعد دخول العصر يبقى كده الظهر هيفوتك، لا يبقى إذن جهد نفسك وتوضي في أي مكان عام أو في مسجد وصلي الصلاة الواجبة حتى لا يخرج وقتها.
جزاك الله خير.
وإياكم وإياكم. مشاهدي الكرام، أقول الصلوات المفروضات 5: الصبح 2، المغرب 3، الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. حط الله تبارك وتعالى عن المسافر 2 من الرباعية في السفر، فبدل ما المسافر يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، لا يصلي كل رباعية يصليها 2. والقصر هذا في أرجح أقوال العلماء عزيمة وليس رخصة. يعني إيه العزيمة والرخصة؟ يعني إحنا عندنا في الفطر في رمضان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدتنا أخر، يبقى المسافر له أن يفطر في رمضان، لكن الفطر هذا رخصة، فطر رخصة بمعنى أنه يجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له أن يفطر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر أحيانا فيصوم ويسافر أحيانا فيفطر، وكذلك كان الصحابة منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. دي بإذن إيه الفطر في السفر ده رخصة، الفطر في السفر رخصة، أما القصر فهو واجب عزيمة وليس رخصة. معنى اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم.
أنا عندي عياء دلوقتي، ويعني كل يوم بذهب إلى المستشفى، وعندي دوخة بدوخ، يعني ما بقدر لما أسجد وأقوم من السجود تصيبني دوخة قوية جدا وأكاد أن يغمى علي.
نعم.
فالآن أنا بصلي في البيت.
نعم.
هل لي رخصة ولا لازم أصلي في المسجد؟
هل تستطيع أن تمشي إلى المسجد؟
نعم أمشي يعني على مهلي، يعني حد يسندني.
طيب يا حضرتك بتشكو، عافاك الله أسأل الله لك الشفاء والعافية، أنت بتشكو فقط من الدوخة في السجدة، يعني لما
يعني
بتسجد
عياء شديد، يعني الأمور ده يعني في قلبي.
شفاك الله عافاك. يعني عايز أقول إذا كان المشي لا يضرك، إذا كان المشي للمسجد لا يضرك،
نعم.
المشكلة عندك هي فقط في الإيه في السجود.
نعم.
لما بتسجد بالدوخ.
نعم.
يبقى إذن اذهب إلى المسجد وصلي في المسجد جماعة ولا تسجد، ولكن إيه إذا كان القيام لا يضرك صلي قائما واركع، وإذا جاء وقت السجود اجلس واسجد وأنت جالس. أما إذا كان المشي كذلك يضرك فليس على مريض حرج، صلي في بيتك ولا حرج عليك إن شاء الله، وأسأل الله لك الشفاء والعافية.
جزاك الله.
وإياكم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك ويخليك.
آمين يا رب العالمين.
عندنا محل امبارح أنا صليت فيه الظهر، صلاة الظهر.
نعم.
بس وأنا يعني أنا سليمة ما فيش حاجة.
نعم.
بس اللهم صل على النبي وانا قاعد على كرسي، عشان طبعا ما اقدرش اصلي وانا واقفه عشان بالنسبه للمحل مفتوح وكده.
اي نعم.
فهل يجوز؟ ففي حاجه تاني معلش.
اي
اللهم صل على النبي، بالنسبه مثلا انا بصلي قدر لا قدر الله نزل عليا ميه من لما اخذه من المهبل.
نعم.
طب انا دلوقتي اعدل معلش، انا اسف.
ماشي
انا عايز الاصاله تاني ولا
ماشي جزاك الله خير.
معلش
انا اسف. ماشي عافاك الله. اتفضلي. الاخت الكريمه بتقول ان هي عندها محل فادركتها الصلاه الظهر او العصر متى في المحل، وهي سليمه معافاه وليس بها عله ولا مرض، فخايفه تصلي وتسجد على الارض، خايفه على المحل ولا حاجه، فايه بتصلي وهي قاعده على الكرسي عشان تبقى عنها من الدكان. هذا خطا. احنا اول ما تكلمنا عن الصلاه واركانها قلنا ان القيام في الفريضه ركن من اركانها، ولا يجوز للقادر على القيام ان يصلي الفريضه من قعود، فانت اخطات في هذه الصلاه وعليك ان تعيديها، عليك اعاده الصلاه التي صليتيها قاعده وانت قادره على القيام. كذلك برضو بعض الاخوات بارك الله فيهن احيانا تكون في السفر في المطار او في الطريق، وجزاء الله خير عايزه تصلي، فبتبقى ايه يعني بتقول الناس شايفاني ومفيش مكان استتر فيه، فبتصلي قاعده علشان ايه لا تركع ولا تسجد امام الناس. هذا ايضا خطا. عليك ان تصلي قائمه وتركعين وتسجدين، وعلى المؤمنين المارين ان يغضوا ابصارهم كما امرهم ربهم سبحانه وتعالى. فنرجو من اخواتنا المسلمات ان ينتبهن لهذا الامر. وأعود فأقول مذكرا بما قلت سابق، كثيرات من النساء طول النهار شغالة في البيت واقفة على رجليه، وساعة الصلاة تصلي وهي قاعدة وليست مريضة، بس إيه كسلانة، مش مريضة كسلانة، يعني طول النهار واقفة في الشقة رايحة جاية بتشوف مصلحتها وتقضي حاجتها في الشقة، وساعة ما تيجي عند الصلاة تصلي وهي قاعدة. هذا خطأ كبير جدا. القيام يا معشر المسلمات ركن في الفريضة، لا تصح الفريضة من قعود والإنسان قادر على القيام. أما السؤال الثاني للأخت الكريمة، هي بتصلي نزل عليها مية أعزكم الله، فطبعا خروج المية يبطل الوضوء وتبطل الصلاة، فعليك أيضا أن تعيدي هذه الصلاة الثانية التي نزل عليك الماء فيها وأنت تصلين. نعم. معنا اتصال آخر. أيوة نعم، يبدو أن الخط انقطع. إذن مشاهدي الكرام أقول الصلوات المفروضات خمس، الرباعية في السفر فريضتها ركعتان، ففي أرجح أقوال العلماء القصر واجب وليس عزيمة، بمعنى أنه لا يجوز للمسافر أن يتعمد أن يتم قلت القصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء، لقول ربنا سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قد يقول بعض الناس هذا الشرط مش موجود، الخوف ده مش موجود، الحمد لله احنا آمنين، يبقى مفيش ايه، مفيش قصر، اللي احنا آمنين. والجواب ان هذا السؤال ايضا سئل للرسول صلى الله عليه وسلم واجاب عنه، عن يعلى ابن أمية انه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا فقد امن الناس، ايه يبقى ما عندناش خوف، يبقى مفيش قصر. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني الله تبارك وتعالى وضع عليكم في السفر ركعتين من رباعية لصدقة تصدق الله بها عليكم، وبعدين ايه قال فاقبلوا صدقته، امر ان احنا نقبل صدقة الله علينا ونصلي الرباعية في السفر ركعتين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة، يبقى الصلاة فرضت في السفر ركعتين وفي الحضر أربعة، يبقى الفريضة في السفر هي ركعتين. وعن عمر رضي الله عنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان والفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، يعني ربنا لما فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فرضها أولا ركعتان ركعتان، وبعدين زود ربنا سبحانه وتعالى في الحضر ركعتين وبقيت صلاة السفر على أصلها في الفريضة ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنى اتصال. أيوة نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
اللهم صل على النبي، أنا دلوقتي مركبة وسيلة.
نعم.
فبقعد بالوسيلة دي من 10 أيام ل 13 يوم.
في إيه؟
نعم
في الدورة يعني؟
ايوة
اي نعم،
من 10 ايام ل 13 يوم. طبعا ما فيش صلاة، ما فيش صيام اثنين وخميس، ما فيش طبعا قيام ليل، ما فيش قراءة قرآن، كل ده.
نعم.
من بعد الدورة بعد 10 ايام 13 يوم ببقى متغيرة تماما، يعني الصلاة ممكن اخرها، اللهم صل على النبي قيام الليل ما ممكن ما قموهوش، قراءة القرآن ما قرأهاش بال.
طب خليكي بعد اذنك خليكي معايا شوية.
ايوة.
الدورة بتاعتك قبل الوسيلة كانت قد ايه؟
ست ايام سبعة ايام.
كانت ست ايام سبعة ايام.
ايوه.
الزيادة اللي بتحصل بسبب الوسيلة الموضوعة اسألي فيها الطبيبة المختصة.
بص حضرتك، هي بتقول لي الوسيلة ديت بتكتر الدورة، ايام الدورة.
يعني
انا في بداية الدورة حضرتك بتبقى الدم فاتح. هل دي تعتبر استحاضة؟
ما انا عايزك تسألي طبيب مختص.
أصلاً تقول لي هي الدورة
بعض الأطباء ذكروا لي إن الزيادة اللي بتحصل على الدورة بسبب اللولب ليست من الحيض، وإنما هي نزيف، هي نزيف ليست من الحيض.
طب يعني هو ده
انت حيضتك، يبقى انت حيضتك ستة أو سبعة زي ما انت متعودة.
أي.
والزيادة على ذلك استحاضة.
استحاضة بقى في الأيام الأولى ولا
لا في الآخر؟ في الآخر في الآخر يعني الأخر؟ أول ما جيلك الدم، أول ما جيلك الدم المتدفق بدأت الدورة. تعد ستة أو سبعة كما كنت قبل ذلك. وتغتسلين وتستحل ما حرم الله عليك بالحيض.
يعني هو حضرتك دلوقتي لو حتى في نزيف جامد أو الكلام ده أو الدم غامق برضو ده ما يعتبرش استحاضة؟ ده يعتبر استحاضة؟
هكذا ذكر لي بعض الأطباء، وعشان كده بأكد عليك برضو اسألي أكثر من طبيبة عشان شوفي إذا توافق القول يبقى حيضتك هي ست أيام أو سبعة أيام وما زاد استحاضة.
جزاك الله خير.
نيجي بقى للنقطة الثانية. أنت بتقولي في الأيام الطهر بتبقى مكسلة في الصلاة، يعني ايه سبب الكسل بقى؟
السبب اللي انا بقعد حضرتك 10 ايام 13 يوم
ماشي.
بعيدة عن الصلاة تماما، بعيدة عن القيام.
والان طهرتي، لماذا لا تحافظين على الصلاة وتصلي تطوع وتصلي وتصوم تطوع زي ما انت عايزة؟
تملكني يعني الواحد، يعني الشهر فيه 30 يوم
أي.
لما اقعد 13 يوم ما فيش صلاة
أي.
ما فيش قراءة قرآن، ما فيش قيام ليل، شيء طبيعي للشيطان هيتملكني.
لا لا، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم واجتهدي في ايام طهرك ان شاء الله، فهذا كما جاء في الحديث شيء كتبه الله على بنات آدم. أسأل الله لك العافية. نعم ماشي أيها الأحبة، يبقى هذه عندنا النصوص دلتنا على أن القصر في السفر واجب وليس رخصة، واجب وليس رخصة، يعني المسافر مش له الخيار أن يصلي أربعة أو يصلي ركعتين زي ما له خيار في الصيام يصوم أو يفطر. لا، الصيام لك أن تصوم لك أن تفطر، أما في القصر فالقصر واجب، لا تتعمد الزيادة، فالزيادة في السفر عن ركعتين كالزيادة في الحضر على أربعة. لكن كما سبق معنا في اقتداء المسافر بالمقيم، إذا كنت مسافرا واقتديت بالإمام المقيم فعليك أن تتم وراءه أربع ركعات، فتلك هي السنة كما مضى معنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.